فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وما زالت حلقاتي حول اليهود وتاريخ اليهود كنت في الحلقة السابقة تكلمت عن الأسباب التي دعت إلى مجيء اليهود إلى يثرب إلى المدينة المنورة ورأينا المعاهدة التي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ونظرنا تكلمنا عن سندها ويعني عن بعض بنودها ورأينا كيف نقض يهود بني قينقاع العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ورددنا على القول المستشرقين أو بعض المستشرقين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود يهود بني قينقاع وغيرهم من المدينة لأنهم لم يعتنقوا الإسلام قلنا إن ذلك ليس بصواب لأن الوثيقة التي كانت مع اليهود كان من بنودها الحرية الدينية لليهود نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام هذا واجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ما أجبرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما كان يحاول أن يتألفهم كما رأينا في سؤال في الحلقة السابقة في أول هجراته كان يحاول أن يتألف يهود فمسألة أنه أخرجهم من أجل أنهم لم يعتنقوا الإسلام ليست بصواب ولو كانت صوابا لأخرج النبي عليه الصلاة والسلام اليهود تباعا يعني إنما أخرج يهود بني قينقاع لما غدروا ثم لم يخرج يهود بني النضير إلا كما سنرى في سؤال عن يهود بني النضير السؤال هو ما السبب في إجلاء يهود بني النضير من المدينة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام واليهود بني النضير يعني ابن إسحاق ذكر أن إجلاءهم كان بعد غزوة أحد ووافقه غالب أهل المغازي وإن قال بعضهم أنه بعد بدر لكن غالب أهل السير والمغازي ذكروا أنها كانت بعد أحد بعد أحد طب ما السبب؟ سنرى وستدور الأسباب دائما حول غدر اليهود وحول نقض اليهود لعهدهم وحول خيانة اليهود هم الذين يبدأون بغدرهم ونقض عهدهم ذكرت المصادر أن هناك سببين لإجلاء النبي عليه الصلاة والسلام لبني النضير والسببان يمثلان محاولتين لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هم بدلا من أن يحافظوا على العهد وإن لم يشاركوا حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام لا في بدر ولا في أحد، ومع ذلك فإنهم يحاولون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. المحاولة الأولى كانت يعني كان قبل بدر كتب كفار قريش إلى ابن سلول ولا غيره من الكافرين يهددونهم بعدم إيواء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب. فهم ابن سلول ومن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم به قريش، يريدون أن تلقوا أو تلقوا بأسكم بينكم، تلقوا بأسكم بينكم، فلما سمعوا ذلك تفرقوا. طب هذا كان ما علاقة هذا باليهود؟ بعد بدر كتب كفار قريش إلى اليهود، إلى بني النضير، قالوا: إنكم أهل الحلقة، حلقة يعني السلاح، والحصون، يعني عندكم الحصون تقاتلون منها، وعندكم سلاح. وقالوا: إن لم تقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلنفعلن كذا وكذا، أي في بني النضير، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم، خدم يعني الخلاخيل، يعني يأسرون النساء اليهود. فلما بلغ كتاب قريش إلى يهود بني النضير أجمعوا على الغدر، أجمعوا على الغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه، ووعدوا أن يخرجوا بمثلهم من أحبارهم العلماء، يعني إلى موضع وسط يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدقه الأحبار آمن اليهود، أرسلوا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب الموعد اليهود قالوا: كيف نخلص إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 30 من أصحابه كلهم سيفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه؟ فقالوا: نقلل العدد. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: نجتمع 3 فقط، يعني 3 مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو 2 مع النبي عليه الصلاة والسلام، و3 من أحبار اليهود، من حيث يعني يستطيعون أن يغدروا ويطعنون النبي صلى الله عليه وسلم. فحمل 3 خناجرهم في الموعد المحدد، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فامرأة منهم، امرأة من يهود، أفشت خبرهم لأخ لها كان قد أسلم، أخوها كان قد أسلم، فهي أفشت خبر المؤامرة التي تآمر بها اليهود على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر المسلم أخوها، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من طريقه ولم يلتقي بهم، ثم حاصرهم صلى الله عليه وسلم، ونزلوا يعني للجلاء عن المدينة على أن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم. هذا السبب ذكره أبو داود في السنن وعبد الرزاق في المصنف، والسند صحيح، هذا هو السبب الأول. نيجي السبب الثاني الذي يذكره أهل العلم، هو أشهر، وهو أشهر يعني روى هذا السبب ابن إسحاق وأتابعه معظم كتاب السير. يتلخص السبب الثاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يستعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ عمرو بن أمية الضمري في أعقاب حادثة بئر معون. كان هذا أيضا من شروط المعاهدة هو المشاركة في دفع الدية. فقالوا نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل عليه الصلاة والسلام على مثل حاله هذه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه صلى الله عليه وسلم. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش فقال أنا له أو أنا لذلك، فصعد يعني جاء بالصخرة وصعد فوق البيت ليلقي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بذلك، فانصرف قبل أن يلقى عليه الحجر مسرعا إلى المدينة، ثم أمر بحصارهم فنزلوا على الصلح بعد حصار ست ليال على أن لهم ما حملت الإبل. هي القصة التي أوردها ابن إسحاق السبب هذا يعني السبب مرسلة موقوفة على يزيد بن رومان وهو تابعي صغير، تابعي صغير لكن لها متابعة تتقوى بها عن عروة، عن عروة بن الزبير وهو تابعي كبير وأحد الفقهاء السبعة مشهور بالمدينة، وذكرها موسى بن عقبة في مغازي وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وفيها زيادة أن بني النضير كانوا قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله عليه الصلاة والسلام ودلوهم على عورة المسلمين، على عورة المسلمين. لكن رواية موسى بن عقبة لم تحدد وقتا يعني لهذه الدسائس، لكن من المعلوم أنهم حرضوا المشركين على قتال المسلمين، فكان غزوة أحد، وأعانوا أبا سفيان في غزو أطراف المدينة فطارده المسلمين. وهناك يعني كعب بن الأشرف قال شعرا في تحريض قريش على حرب المسلمين. نعم. ورد بسند مرسل وعند ابن سعد بدون إسناد عن السؤال يعني عن موقف المنافقين مع يهود بني النضير، مع يهود بني النضير. فلنعلم أولا أن النفاق صناعة يهودية وبضاعة يهودية لم يكن يعرفها العرب. العرب كانت هناك عداوة يزورون العداوة كما كان الحال في قريش، يعني كافر كافر دخل في الإسلام لكن لا يظهر شيئا ويخفي شيئا. فهذه صناعة يهودية أن يظهر شيئا وأن يبطن شيئا آخر على خلاف ما يظهره. فعلموه لأبي بن سلول ولجماعة المنافقين. فماذا فعل المنافقون مع يهود بني النضير؟ هم لا شك أن المنافقين أرسلوا إلى يهود بني النضير، لأن هذا ورد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الآيات. كان أتكلم عن القصة التي وردت عند ابن سعد، ووردت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوردها بدون إسناد، يعني أعطى بني النضير إنذارا لمدة 10 أيام للجلاء عن المدينة، فاستعدوا للخروج، لكن ابن سلول حرضهم على التمرد وعدم الخروج، وهذا موافق للآية التي ذكرتها. وعدهم ابن سلول بالنصر فأعلنوا تمردهم وحاصرهم المسلمون. لكن كما ذكرت إن موقف المنافقين ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم أراد أن يجدد العهد معهم، العهد معهم، فقال إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يخرجهم رغم أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم جددوا العهد لانتهى الأمر. فقال إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه، فأبوا أن يعطوا عهدا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم يومهم ذلك هو المسلمون، يعني هم في حصونهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فهم لا يقاتلون وجها لوجه، إنما لابد من خلف شيء، من خلف شيء. فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم يومهم ذلك، ثم في اليوم التالي في الصباح ذهب إلى بني قريظة، إلى بني قريظة يعني إلى بني قريظة، فبالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوا ويجددوا عهدهم، فعاهدوه فتركهم وانصرف عنهم صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن يهود بني النضير فعلوا ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم. هذا رد على من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لأنهم رفضوا أن يدخلوا إلى الإسلام. هذا كله يعني الأحداث والوقائع تدل على أن هذا ليس بصواب. فعاهدوه وعاهدوا وجددوا العهد معه بنو قريظة، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، على أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، إلا السلاح. وهذا عند أبي داود في السنن، وعند عبد الرزاق في المصنف، وعند غيرهم. نعم، كما قلت أن المسلمين لم يغدروا باليهود ولم ينقضوا عهودهم معهم، بل إن المسلمين توقعوا من اليهود أن يكونوا حربا معهم على الوثنية والكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن اليهود كانوا عند أسوأ الظن، فمنذ اليوم الأول وهم عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأوا في إغار صدور الكافرين عليه، وكان يهود بني قينقاع كما رأينا وأول من أظهر العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. سؤال التالي، سؤال عن الآيات التي عن بعض الآيات التي نزلت في سورة الحشر. سورة الحشر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة الحشر ورد عن ابن عباس أنه قال أن الناس ما أيضا سورة بني النضير، سورة بني النضير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هم يهود بني النضير، يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. الحشر، حشر اليهود وجمعهم في الشام، حشرهم يوم القيامة معاني يعني ذكرها المفسرون، حشرهم للقتل لبعد ذلك، أو حشر اللي هو يكون لما تأتي النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، إلى المغرب. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم أن يخرجوا، هنا ظن المسلمون والمنافقون أن هؤلاء لن يخرجوا من حصونهم القوية التي يعني أقاموا فيها وحصنوها مئات السنوات، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هم ظنوا عندهم يقين. ما الظن يأتي أحيانا في القرآن بمعنى اليقين، كما في قوله سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي تيقنوا أنهم مواقعوا أنهم رأوها. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. بالقياسات المادية الحسابات العقلية كده لهم حصون وعندهم سلاح وعندهم نخيل وزروع ولهم حلفاء ولهم صدقات وعهود مع الكفار والمنافقين، وهم في هذه الأرض لمئات السنوات، فكيف سيخرج هؤلاء. وهذا يعني فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب. وإذا قذف الرعب في قلب يعني الإنسان خلاص، فإن جوارحه ترتعد ويهزم. فالهزيمة تبدأ أولا من بث الرعب في القلب. اللهم بث الرعب في قلوب يهود يا رب. فنأخذ من هذا عبرة كده سريعا، أننا لا نيأس أبدا ولا ينقطع رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى. فمن فعل بهم هنا قادر، أي في كلامه عن بني النضير، قادر سبحانه وتعالى أن يفعل بهم ذلك ثانية وثالثة بإذن الله رب العالمين. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. وكان كلام عن صورة الحشر التي ذكرت أن ابن عباس قال يا صورة بني النضير، ورأينا في قول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. فهم ظنوا أنهم أن حصونهم هذه ستمنعهم من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فهم لم يظنوا أن الهزيمة ستأتي منهم من داخلهم، إنما ظنوا الحصون والجدران وكذا سيمنعهم، لكن الهزيمة جاءت من أنفسهم. وقذف في قلوبهم الرعب، فالاطمئنان والسكينة، اطمئنان وسكينة القلب وأهم أسباب النصر، أهم أسباب النصر. فإذا قذف الرعب في القلوب فهذا هو بداية الهزيمة، بداية الهزيمة. فالقلب ملك البدن، إذا انهارت قوته ارتعدت وانهارت الجوارح. نعم. فالله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، من هذه الخمس نصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر. اللهم اقذف الرعب في قلوب يهود، اللهم أمين. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من مكان ومصدر ما كانوا يتوقعونه على الإطلاق، فهم أوصدوا كل الأبواب في لحصونهم التي في حساباتهم، والتي ظنوا أن البلاء سيأتيهم منها، فأقاموا الجدران المرتفعة وأقاموا الحصون وتسلحوا بالسلاح. فكل ما هو من شأنه أن يؤدي إلى أن تأتي منه الهزيمة أغلقوا، لكن لم يتوقعوا أن تأتي الهزيمة من داخل قلوبهم، من قلوبهم، من أنفسهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأن الصلح كان أن يحملوا معهم ما جمعت الإبل والخيول، فكانوا ينتقون أثمن ما في بيوتهم. يعني وجد يعني كده لوح أو عمود خشب في السقف، يوم يهدم السقف من أجل أن يأخذ هذا العمود، وجد بابا يهدم الحائط من أجل أن يأخذ العمود، هكذا حتى لا يتركون شيئا لو قيمة خلفهم، لو قيمة خلفهم. نعم، كما يفعلون في العصر الحديث. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا، أي اتعظوا. سؤال أيضا في معنى الآية، أيضا من الكلام عن بني النضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. عليهم الجلاء أي الخروج من المدينة إلى الشام، لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر كما سيحدث لبني قريظة بعد ذلك، ولهم في الآخرة عذاب النار. السبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله، هم يعني في شق، وجعلوا أوامر الله سبحانه وتعالى والنبي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في شق آخر، فعصوا وخالفوا بالفساد ونقض العهود ومحاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب في الدنيا والآخرة. أيضا عن قول سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة، لنا نخلة أو شجرة، نخلة أو شجرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله. نعم، النخلة يعني ما إذا قطعتم هذه النخلة فبأمر الله سبحانه وتعالى، أو تركتموها فبأمره سبحانه وتعالى. ذلك لأن يهود بني النضير إضافة إلى حصونهم فإنهم تحصنوا بالنخيل، تحصنوا بالنخيل، فجعلوا النخيل يعني كساتر ومن ورائه الجدران، جدران الحصون. فالمسلمون عندما حاولوا أن يعني يلقوا بعض الحراب أو السهام فاصطدمت بالنخيل، اصطدمت بالنخيل قبل أن تصل حتى إلى الجدران، فكان لابد يصل تصل هذه الحراب والسهام إلى الحصون أن من قطع بعض النخيل، من قطع بعض النخيل. فكان فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع النخيل الذي يتحصنون به. هم قالوا، هم المنافقون، النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي يأمر بالإصلاح يأمر بقطع النخيل وهذا من الإفساد في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى كما في الآية سبحانه وتعالى له الحكم، والله له الحكمة البالغة. فالمفسدة الكبرى من تحصنهم ومن اعتدائهم على المسلمين تدفع بالمفسدة الصغرى وارتكاب أقل المفسدتين. نعم، فما حدث من قطع بعض النخيل لم يكن من الإفساد، وإنما هم كانوا يتحصنون بهذا النخيل يعني متراص ومن ورائه الجدران، فأي حربة أو يعني سهم لن يصل إليهم، لن يصل. تقول طب لماذا لم يصعد المسلمون فوق النخيل ويلقون الحراب؟ وإذا صعد المسلم فوق النخلة فهم يضربونه من حصونهم، يكون صيدا سهلا لليهود فيضربونه بالحراب أو السهام وهو فوق النخلة أو حتى يصعد النخلة. فبإذن الله ما حدث بإذن الله بأمره وإقراره وقدره، فلا تستمعوا إلى قول المرجفين والمنافقين المشككين في ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سؤال عن المنافقين وعن موقفهم مع بني النضير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ألم ترى أي ألم تعلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكل من يتلقى القرآن، إلى الذين نافقوا هم برئاسة أبي بن سلول الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعداوة، يقولون لإخوانهم إخوانهم في الكفر، كفر ملة واحدة وإخوانهم في الكفر، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني لو أنكم أخرجتم من المدينة سنخرج أيضا نحن معكم. وهذا هو كلام، هو مجرد كلام. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ومن يطلب يعني منا شيئا في شأنكم فلن نطيعه أبدا، بل سنؤازركم وننصركم، يعنون طبعا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا ولا نطيع فيكم أحد أبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قتلتم، ولو حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلكم لننصرنكم، أي يقاتلون في صفهم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، وحدث بالفعل. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. الحالات كلها لئن أخرجوا لا يخرجون معه، وفعل لما أخرجوا ما خرجوا معه. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وعلى فرض أنهم سينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، سيهزمون، سيهزم الجميع. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأن هؤلاء يخافون منكم ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعصون الله سبحانه وتعالى، يكذبونه سبحانه وتعالى. هذا يدل على ضعف الإيمان وعلى الجهل، وعلى الجهل أنهم يخشون العباد أكثر مما يخشون الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم ذكرت الآيات أنهم ذكرت جبنهم، ذكرت جبنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر، نعم، لحرصهم على الحياة. هو لا يقاتل إلا من وراء جدار، من وراء حصن، في طائرة مرتفعة، في دبابة محكمة، في صاروخ يطلق من مسافات بعيدة، هكذا. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال اليهود في قتالهم، في قتالهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، نعم، لحرصهم على الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم، أحرص الناس على حياة منكرة، حياة كده نكرة، أي حياة، المهم أن يعيش والسلام. لكن المسلم يختلف عن ذلك تماما، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما عند مسلم وغيره، الدنيا سجن المسلم وجنة الكافر. لكنها كافر، وأعضاء هذا نفهم في القتال ما بين يعني اليهود وما بين المسلمين الإخوة في فلسطين، أن هؤلاء يحرصون على الحياة وهؤلاء يحرصون على الشهادة والموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. نأتي ليهود بني قريظة، يهود بني قريظة، نعم، يهود بني قريظة. يعني انتهينا من يهود بني قينقاع وبين يهود بني النضير، وننتقل على الأسئلة التي تدور حول يهود بني قريظة. بني قريظة، يهود بني قريظة لماذا أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة؟ أيضا لذات السبب، لا، السبب هنا أشد، السبب هنا أشد، كما سنرى، لذا كانت العقوبة مختلفة عن عقوبة يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود خيبر، كما سنرى. ويهود بني قريظة كان إخراجهم بعد الأحزاب، بعد غزوة زابل الخندق، يعني في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحزاب كانت في شوال، إيه الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ فننظر إلى الأسباب التي ذكرها أهل العلم. نعم، وقد فصل حقيقة ابن إسحاق وموسى ابن عقبة خبر غدر بني قريظة بدون إسناد، لكن هناك أسباب يعني ثابتة عن غدر اليهود، يهود بني قريظة بالنبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كانوا يعلمون بعد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون، وبعد غزوة أحد التي انتصر فيها المشركون قريش، كانوا بمراقبة الأحداث يعلمون أن قريشا بمفردها لن تستطيع أن تلحق هزيمة كبرى بالمسلمين وأن تستأصل شأفة المسلمين، كانوا يعلمون ذلك، لذا دبروا وخططوا في تأليب القبائل العربية الكبرى وتأليب قريش وغطفان والقبائل الكبرى على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتوا إلى المدينة ويقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين حتى يتم القضاء عليهم. فهم عملوا على ذلك وسعوا لذلك ونجحوا في تأليب القبائل، في تأليب القبائل العربية، نجحوا في ذلك، نجحوا في ذلك. فخرج نفر من بني النضير، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم، فخرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وقلبوهم على حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووعدوهم بالنصر والإعانة، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فقالوا لهم مثل ما قالوا لقريش فأجابتهم أيضا، فجاء الجميع إلى المدينة للقضاء على المسلمين، وحفر المسلمون الخندق في غزوة الأحزاب كما هو معلوم، لكن يعني للأسف الوقت دهمنا، فإن شاء الله نكمل في لقاء قادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.